12:30 تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: محكمة تونس الابتدائية تقرر إيداع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي السجن، والحركة تندد بالقرار وتعتبره سياسي بامتياز. مقتل العشرات وجرح المئات في عملية تدافع في العاصمة اليمنية صنعاء أثناء توزيع مساعدات. 4 منظمات دولية تدعو طرفي النزاع في اليمن إلى الإفراج عن جميع المحتجزين. الاشتباكات تتواصل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع رغم الهدنة المعلنة، والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يبحثان التطورات في هذا البلد. وزير الخارجية الإسرائيلي في تركمانستان لافتتاح سفارة إسرائيل هناك. أهلا بكم. نبدأ من اليمن، حيث أعلنت جماعة الحوثي في هذا البلد فجر الخميس مصرع العشرات جراء حادث تدافع أثناء تسليم مساعدات في العاصمة صنعاء، وذلك عشية حلول عيد الفطر. وقال مدير مكتب الصحة في صنعاء مطهر المروني إن عدد ضحايا حادثة التدافع مساء الأربعاء بلغ 78 مواطنا على الأقل، وعشرات المصابين بينهم 13 حالة حرجة تتلقى التدخلات الطبية اللازمة بحسب قناة المسيرة التابعة للحوثيين. مصادر أخرى تحدثت عن سقوط 85 قتيلا و300 جريح. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بمصرع العشرات إثر تدافع خلال تسليم مساعدات في مدرسة معين بمنطقة باب اليمن في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أيلول سبتمبر 2014. ووجه رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي مهدي المشاط بتشكيل لجنة من الداخلية والأمن والمخابرات والقضاء والنيابة العامة لمعرفة أسباب الحادثة. ويعاني اليمنيون أوضاعا معيشية وإنسانية متدهورة للغاية جراء حرب بدأت قبل 9 سنوات، ومؤخرا جرت عملية تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين طاولت حوالي 900 شخص من الطرفين بينهم سعوديون وسودانيون. ودعت 4 منظمات دولية الأربعاء أطراف النزاع اليمني إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا في البلاد. جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمات Human Rights Watch والعفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومواطنة لحقوق الإنسان. ودعت المنظمات الأربع جميع أطراف النزاع في اليمن للإفراج فورا عن كل المحتجزين تعسفيا وكشف ما حدث للمخفيين قصرا منذ بدء النزاع أواخر 2014. واتهم بيان المنظمات الدولية الأربع الأطراف المتحاربة في اليمن بالاستمرار في احتجاز الأشخاص وإخفائهم قسرا رغم عدم وجود أدلة على ارتكابهم أي مخالفات. وأضاف خضع بعض هؤلاء لمحاكمات جائرة بتهم ملفقة واستخدموا ورقة مساومة في صفقات تبادل المحتجزين، في حين تم عزل آخرين عن العالم الخارجي وتعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة. ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى استخدام نفوذه للضغط على أطراف النزاع حتى يكفوا عن احتجاز المدنيين تعسفيا وإخفائهم قسرا. ولم تعلق الحكومة اليمنية ولا جماعة الحوثي على الفور على هذا البيان. في تونس، وبعد قرار محكمة البلاد الابتدائية إيداع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي السجن، نددت حركة النهضة بالقرار واعتبرته ظالم وسياسي بامتياز. التفاصيل مع روجي خوري.
قالت الحركة في بيان إنها تندد بالشدة بهذا القرار الظالم، وتؤكد أنه سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين. واعتبرت في بيانها أن التنكيل برمز وطني أي الغنوشي قضى رتحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة، بحسب بيان حركة النهضة التونسية التي شددت على أن مضمون مداخلة الأستاذ راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أي دعوة للتحريض، ولا يمس البتة من السلم الأهلي، والاتهام تعمد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم. ودائما بحسب بيان حركة النهضة التونسية، ولفتت إلى أن قاضي التحقيق قرر سجن الغنوشي على خلفية مداخلته في ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة مساء 15 من الحالي. ووفقا للكلمة المنشورة في صفحة الجبهة على فيسبوك، حذر الغنوشي من إقصاء أي طرف قائلا إنه توجد إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية، لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك، تونس دون نهضة، تونس دون إسلام سياسي، تونس دون يسار، تونس دون أي مكون من المكونات هو مشروع حرب أهلية، وفقا للكلمة المنشورة في صفحة الجبهة على فيسبوك. وبشأن منهجها السياسي، أكدت النهضة أنه كان وسيظل نضالا مشروعا ومتحضرا، داعية القوى الحية إلى الدفاع عن مكاسب الثورة في الحريات العامة والخاصة، وأهمها حرية التفكير والتعبير ورفض محاكمات الرأي وتكريس حرية التنظم والحق في العمل الحزبي والسياسي والجماعي. يوم الخميس قال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي مختار الجماعي في تصريح إعلامي إن قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية قرر إيداع الغنوشي السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة. وأعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي يوم الأربعاء أن عدد الموقوفين من قياديين نهضة في هذا الملف هم 7 أشخاص بتهم الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب. الغنوشي هو أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الوطني الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد بفرضها في 25 من تموز جويه من عام 2021، أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وأصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة. وعادة ما تنفي النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
نبقى في تونس وفي موضوع آخر، حيث تمكنت قوات حرس الحدود البحرية الأربعاء من إنقاذ 261 مهاجرا غير شرعي من الغرق بعد تعطل مركب كان يقلهم في عرض البحر مقابل سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس. وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية ولا سيما سواحل إيطاليا. دعا سفراء دول مجموعة الرباعية وهي المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، دعوا طرفي الصراع في جمهورية السودان إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار والالتزام بحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية. وبينما دخلت الاشتباكات في السودان الخميس بين الجيش والدعم السريع يومها السادس الخميس، قالت لجنة أطباء السودان أن عدد المدنيين الذين قتلوا في هذه الحرب في 5 أيام بلغ حوالي 200 وإصابة أكثر من 1200. وأعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء الأربعاء أنه بحث مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الوضع في السودان. وقال بوريل عبر تويتر: بحثت مع أمين عام جامعة الدول العربية الوضع في السودان، واتفقنا على تعزيز الجهود الجماعية للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار دون مزيد من التفاصيل. ولليوم الخامس على التوالي شهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقر تابع للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما. عن آخر التطورات الميدانية نقلا عن لجنة نقابة أطباء السودان في هذا التقرير مع روجي خوري:
أفادت النقابة في بيان أن عدد الوفيات ارتفع منذ بداية الاشتباكات إلى 198 حالة وفاة بين المدنيين و1207 إصابات. وأشارت النقابة إلى أنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر لم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد. مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان كان أعلن عن مقتل أكثر من 180 شخصا بداية الأسبوع خلال الاشتباكات المسلحة. ولليوم السادس على التوالي يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى. تبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقر تابع للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما. على صعيد آخر، أعلن الجيش السوداني في بيان عن إجلاء 177 جنديا مصريا كانت قوات الدعم السريع قد احتجزتهم إلى جمهورية مصر العربية. وكان الجيش المصري قد أعلن في وقت سابق أنه يجري جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن بحسب بيان الجيش المصري. وفق هذا الجيش، كان هؤلاء العناصر موجودين في قاعدة جوية في شمال السودان لإجراء تدريب مشترك حين غرق السودان في الفوضى. وأضاف بيان الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بأن الإجلاء تم من مطار الدنقلة في شمال البلاد عن طريق 4 طائرات نقل عسكري مصرية. وأكد الجيش بأن القوات المصرية كانت في السودان للمشاركة في تدريبات مشتركة للقوات الجوية. وبعد اندلاع الاشتباكات في أنحاء السودان، نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لجنود مصريين استسلموا لها في مدينة مروي بشمال البلاد التي تقع في منتصف الطريق تقريبا بين العاصمة السودانية الخرطوم والحدود مع مصر. وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال يوم الاثنين الماضي إن القاهرة تجري اتصالات مستمرة مع قوات الدعم السريع للتأكيد على سلامة وأمن القوات المصرية. نذكر أنه عام 2013 جرى تشكيل الدعم السريع لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن قبل أن يصفها الجيش بأنها متمردة بعد اندلاع الاشتباكات.
في الأزمة الليبية جددت تونس التأكيد على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا في إطار حوار شامل. ودعت تونس خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول المصالحة في ليبيا انعقد عبر تقنية الفيديو إلى أن يجمع الحوار مختلف الأطراف الليبية على أساس التوحد حول مشروع وطني جامع يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوترات والتهديدات الأمنية، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية. وجاء في هذا البيان أن المشاركين أجمعوا على أهمية برمجة هذا الاجتماع الذي ينتظم بمبادرة من تونس، مؤكدين على الاحترام الكامل لوحدة ليبيا الوطنية وسلامتها الترابية وسيادتها والتضامن مع الشعب الليبي الشقيق في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. كما أشادوا بالتقدم الحاصل في مسار المصالحة السياسية، منوهين بالدور الريادي الجامع الذي يلعبه المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق تسوية سياسية شاملة في إطار حل ليبي ليبي، وأثنوا على جهود الوساطة التي تبذلها دول الجوار واللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا لمرافقة العملية السياسية ودعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحدة ومستقرة، معبرين عن الأمل في أن يتوج هذا المسار بتقريب وجهات النظر وإيجاد حل سلمي دائم وجامع بما ينهي أسباب النزاع ويحفظ لليبيا وحدتها واستقرارها ويعيد لمواطنيها السلم والرخاء. بحث ملك الأردن عبد الله الثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخميس العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده المنطقة من مستجدات. جاء ذلك خلال لقائهما بمدينة جدة على هامش زيارة أجراها الملك عبد الله الثاني إلى المملكة لأداء مناسك العمرة وفق بيان للديوان الملكي الأردني. وذكر البيان أن العاهل الأردني وبن سلمان أكدا اعتزازهما بمتانة العلاقات التي تجمع المملكتين والشعبين وحرصهما على توسيع أفاق التعاون في المجالات كافة، كما تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية. وأشار الملك عبد الله الثاني إلى دور السعودية المحوري بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، كما أثنى على جهود المملكة العربية السعودية لاستضافة القمة العربية في دورتها العادية 32 المقرر عقدها بالرياض في أيار مي المقبل. وجدد ملك الأردن التأكيد على ضرورة دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، كما دعا إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية توسع الاستيطان الإسرائيلي الاستعماري بأشكاله كافة في أرض دولة فلسطين واعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين وأرضهم ومواشيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومحالهم التجارية ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة. وعدت الوزارة الفلسطينية في بيان التصعيد الحاصل تخريبا إسرائيليا متعمدا لأي فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض واستخفافا بالمواقف والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان وتطالب بوقفه فورا، كما أنها حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه. وأفاد البيان أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة القرار 2334، يشجع دولة الاحتلال على تصعيد الاستيطان باعتباره أبشع أشكال العدوان والجرائم التي تنسف أسس ومرتكزات عملية السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع. وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهان مساء الأربعاء إلى تركمانستان لافتتاح سفارة لإسرائيل لدى عشق أباد في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 29 عاما. وقال كوهان عبر حسابه على تويتر بحسب وسائل الإعلام: هبطت في تركمانستان في زيارة تاريخية بعد 29 عاما من آخر زيارة لوزير إسرائيلي هنا. وأضاف: جئت لافتتاح سفارة إسرائيلية على بعد 17 كيلومترا من الحدود مع إيران ولعقد سلسلة لقاءات مع الرئيس ومسؤولين آخرين. واستطرد للعلاقات مع تركمانستان أهمية أمنية وسياسية كبيرة، وهذه الزيارة ستعزز مكانة دولة إسرائيل في المنطقة. وبحسب الإعلام من المتوقع أن يلتقي كوهان مع الرئيس سردار بردي محمدوف ويفتتح المبنى الدائم للسفارة الإسرائيلية. وكان لتل أبيب سفير في عشق أباد منذ أكثر من عقد، لكنه ظل يعمل من الفنادق والمكاتب المؤقتة. في أخبارنا المتفرقة، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي في مقابلة تلفزيونية بأن الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، موضحا أن الولايات المتحدة ستحاول تزويد كييف بما تحتاجه. في العراق، وجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني شكره وتقديره للموظفين العاملين في مجال الخدمة والنظافة على أن يتم منحهم مكافأة مالية بمبلغ 100,000 دينار. لمن يرغب بالذهاب لبريطانيا الشهر المقبل، أعلنت نقابة يونايت أن حراس الأمن في مطار هيثرو بلندن سيضربون عن العمل لمدة 8 أيام الشهر المقبل للمطالبة بزيادة رواتبهم، خصوصا في موعد تتويج الملك تشارلز. والإضراب المرتقب هو في أيام 4 و5 و6 و9 و10 و25 و26 و27 من شهر أيار مي المقبل. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، وفي ختام النشرة نلفت إلى أن إذاعة الشرق ستكون هذا المساء معكم مباشرة من مسجد باريس الكبير لنقل وقائع اجتماع أئمة المسجد والبيان الذي يحدد رؤية الهلال وبالتالي أول أيام عيد الفطر المبارك. شكرا لكم وإلى اللقاء.